إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، مواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. عندما ينظر الواحد منا في كتب أصول الفقه فيصل إلى باب يسمى بباب المحكوم فيه، باب من أبواب أصول الفقه يسمى بباب المحكوم فيه، وهو العمل الذي تعلق خطاب الشارع به، يعني العمل الذي أمرنا الله عز وجل أن نعمله، يعني أمرنا الله عز وجل أن نقيم الصلاة. إقامة الصلاة تسمى في أصول الفقه بالمحكوم فيه. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقيم الزكاة، في أصول الفقه إقامة الزكاة تسمى بالمحكوم فيه. فلما تكلم العلماء عن المحكوم فيه وشروط المحكوم فيه، قالوا من شروط المحكوم فيه شرطان، يعني هذان الشرطان يجمع أمر المحكوم فيه. الشرط الأول أن يكون معلوما لدى المكلف، يعني الصلاة لا يحاسب ولي الأمر أي مسلم على ترك الصلاة إلا إذا كان معلوما لديه أن الصلاة مفروضة. لا يحاسب ولي الأمر أحدا على شرب الخمر وأنه يقيم عليه حد شرب الخمر أو التعزير في شرب الخمر إلا إذا كان معلوما لديه أن شرب الخمر حرام. ثم قال العلماء في هذا الموضوع: والجهل بالعلم بالشيء يدفع عن الإنسان العقوبة إذا كان جاهلا بالعلم بالشيء، وهذا الأمر يدعيه كل إنسان إذا وقع في مأزق، يعني فعل عقوبة من العقوبات، فعل أمرا يترتب عليه عقوبة من العقوبات، وأراد ولي الأمر أن يحاسبه على هذا الأمر، ربما دفع العقوبة بأنه لا يعلم هذا الأمر وأنه جاهل به. فجاءت القاعدة العظيمة التي تكلم فيها العلماء وبينوها لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يجوز الدفع بالجهل في بالأحكام في دار الإسلام. يعني لا يجوز لأي مسلم أن يدفع العقوبة عن نفسه في الأمر الذي وقع فيه بأنه جاهل بالحكم، طالما أن هذا المسلم يعيش في دار الإسلام، يعيش مع المسلمين. لماذا؟ قال العلماء والفقهاء والأصوليون: لأن دار الإسلام المفترض فيها انتشار وشيوع العلم، فالعلم شائع، وهذا العلم منتشر بين الناس. يعني شرب الخمر، لا تجد مسلم يعيش في دار الإسلام لا يعلم أن شرب الخمر حرام. طبعا سيبك من اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الشريعة غير مطبقة، ولا بس أي مسلم يعيش في بين المسلمين ويسمع إذاعة القرآن الكريم ويذهب لصلاة الجمعة ويسمع من المسلمين الكلام عن الخمر والمخدرات، يعرف أنها محرمة، شاع الحكم في دار الإسلام. فلا يجوز أن يدفع الحكم عن نفسه، يعني حكم الجلد، أن يجلد 40 جلدة حدا أو 80 جلدة 40 حدا و40 تعذيرا، لا يجوز أن يدفع ذلك بالجهل، لأن المفترض في دار الإسلام شيوع الحكم وأن هذا الحكم قائم. في القانون المصري نفس هذا الموضوع يوجد في القانون المصري، لا يجوز أن يدفع أحد من الناس العقوبة على نفسه بأنه لا يعرف القانون. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أي قانون يسن أو يفرض على الناس ويخرج من مجلس الشعب ويصدق عليه رئيس الجمهورية لابد أن ينشر في الجرائد الرسمية، فبأن هذا القانون نشر في الجرائد الرسمية وفي الإذاعة وفي التلفزيون وتكلم به يعني في القنوات العامة، يفترض أن جميع الناس عرفوا إيه بذلك. فلا نستطيع أبدا أن نقول أن أي إنسان يعيش بين المسلمين جهل أمرا شرعيا، هذا الأمر يترتب عليه عقوبة من العقوبات الشرعية. هذا الأمر عملته لماذا يا أخوانا؟ مقدمة لحضراتكم لأمر آخر أعمله مقدمة وأدخل في الموضوع، فستعرفون بإذن الله تبارك وتعالى ما الذي أقصد من كلامي هذا. الله عز وجل ذكر أن حكم المارقين عن الإسلام وأن حكم الزنادقة الذين يقعون في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين يقعون في القرآن الكريم من الأمة الإسلامية من المسلمين في حد ذاتهم والذين يقعون في الأحكام الشرعية يستهزئون بأي حكم من الأحكام الشرعية، زي واحد يقول لك غسل الجنابة ده إيه، هو لازم حاجة اسمها غسل جنابة ويستهزئ مثلا بغسل الجنابة، يسب أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يقول القرآن الكريم فيه تحريف وفيه غلط عظيم، يتكلم بهذا الكلام. الله عز وجل ذكر الحكم الذي يتعلق بهذا الإنسان كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه للرسالة العظيمة، الحديث العظيم في الرسالة العظيمة التي سماها كما قلت لكم قبل ذلك الحكم الجديرة بالإذاعة في شرح حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعدة سيوف، النبي عليه السلام بعث بسيوف كثيرة، ولا يستطيع أي إنسان أن ينكر سيفا من هذه السيوف، في سيوف مجمع عليها وفي سيوف فيها اختلاف، ولكن الراجح ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي. أول سيف سنه النبي صلى الله سله النبي عليه السلام على المشركين، قال الله عز وجل في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم مش هي رجب وذو القعدة ومحرم وذو الحجة، لا، الأشهر الحرم اللي في أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني كل مشرك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق، هذا العهد يرد إلى 4 أشهر، وإذا كان العهد أكثر من 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، سنة، 2، 10 سنوات، يرد هذا العهد إلى 4 أشهر. وأي مشرك عهده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 3 أشهر، قال الله عز وجل في نفس سياق الآيات: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 3 شهور، 2 شهر، يتم إليه العهد. وأما العهود المطلقة ترد إلى 4 أشهر. فالله عز وجل قال للنبي عليه السلام: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، بعث بذلك النبي عليه السلام سنة 9 هجرية سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحجة التي حجها أبو بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حول البيت ويطوف حول البيت ويوجد مشركين عراق يطوفون معه، أرسل أبا بكر حتى ينقض العهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جميع المشركين حتى تأتي الحجة اللي في سنة 10 هجرية ويحج النبي صلى الله عليه وسلم وليس حول البيت عريان، حتى لا يحج النبي عليه الصلاة والسلام مع العريانين. فالمهم فأرسل أبا بكر بهذه الآيات ثم أردفه بعلي بن أبي طالب، لأن كان الأساس عند العرب أن أي إنسان يبرم عهدا أو صفقة أو وثيقة مع أناس آخرين لا ينقضه بالنيابة عنه إلا رجل من أهل بيت. ما ينفعش أبو بكر ينقض العهد والوثيقة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس هذه الآيات مع سيدنا أبي بكر الصديق. إيه هو السيف؟ سيف النبي عليه السلام على المشركين، الذي سله على المشركين. خلاص ما فيه شرك في الجزيرة العربية، أي مشرك هنشوفه في الجزيرة العربية هنقتله. انتهت العهود التي بيننا بين المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إيه ورسوله. وبعديها قال، قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث إيه وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. السيف الثاني سيف النبي عليه السلام على أهل الكتاب أنهم يدخلوا في الإسلام أو الحرب أو الجزية. قال الله عز وجل في نفس الصورة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية أو الإسلام أو الحرب. السيف الثالث الذي سله النبي صلى الله عليه وسلم السيف على المرتدين، ولم يرفعه النبي عليه السلام ولم يفعله النبي عليه السلام، إنما سله من يا أخواننا؟ سله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه إيه فاقتلوه. فالذي سل هذا السيف واحد من أصحاب النبي عليه السلام، جاء خليفة بعده وهو سيف وهو يعد من سيوف النبي عليه السلام. السيف ده وإن كان أبو بكر الصديق هو الذي رفعه من سيوف النبي عليه السلام. والسيف الذي جاء بعد ذلك السيف رقم 4، السيف على الخارجين من أهل القبلة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل بهم علي بن أبي طالب؟ حرقهم. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو كنت مكانه لقتلتهم وما حرقتهم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا يعذب بعذاب الله إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، وكان سيدنا ابن عباس معه من جملة من اتبعوه، فقال: ويح ابن عباس البحاث عن الهناس. ثم رضي بقول ابن عباس وتاب من فعله. سيدنا علي بن أبي طالب كان مفروض يقتلهم بس، أما أن هو يعني يحرقهم فهذا يسمى إما بالخارجين يعني هم الخوارج، وإما يسمى بسيف المارقين. العلماء اختلف، جمهور العلماء على أنه السيف على المارقين اللي مرقوا من الإسلام، اللي بدأوا يذكروا أن سيدنا علي بن أبي طالب نبي مع الله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يذكرون أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذ النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا أنه إله مع رب العالمين، وكان أحدهم يقول له: أنت أنت، فيسأل الناس هو سيدنا علي بن أبي طالب بيخطب وهو واحد قاعد على الأرض يقول له: أنت أنت، فيسألوه يقول: هو الإله مع رب العالمين تبارك وتعالى. وقيل أنه قال أنه رب العالمين فحرقه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم القتال على أهل البغي، قتال أهل البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه فأصلحوا إيه بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فإيه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إيه إلى أمر الله. القتال الذي حدث بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين طلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفي الحقيقة هي لم تذهب للقتال إنما ذهبت للصلح وهو أمر قدره الله تبارك وتعالى. والسيف على زبير بن العوام أهل البغي الذين بغوا على سيدنا علي بن أبي طالب ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فهناك سيف على أهل البغي وهناك سيف على الإيه المارقين. طب سيف المارقين من أين استنبط سيدنا علي بن أبي طالب إن فيه سيف اسمه سيف على المارقين؟ ركز معايا لأن ده المدخل اللي احنا هندخل منه في الموضوع الذي جئنا من أجله بإذن الله تبارك وتعالى. وقد طلب مني أحد الحضور في التليفون أنني أتكلم على هذا الموضوع وإن كنت لا أريد الكلام عليه، ولكن يعني لا يسعني إلا أن أستجيب لقوله يعني بإذن الله، وفيه خير بإذن الله تبارك وتعالى. أين الدليل على أن المارقين اللي هم يقولوا ان علي بن ابي طالب اله، ولا يقعوا في عائشه، ولا يقعوا في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يتكلموا عن القران الكريم يقولوا ان في قران مع واحد اسمه ابو الحسن العسكري في سرداب سمراء، زي ما سيدنا ابن القيم قال: اما انا للسرداب ان يلد الذي حملتموه بزعمكم ما انا، اشمتموا اهل الكتاب بدينكم اذ لم يرضوا بهذا البهت، بهذا الزور والبهتان، شمتم اهل الكتاب دينا. قاعدين عند سرداب صغير، حتى واحد من العلماء سأل الراجل اللي قاعد على باب السرداب ده، قال له: انت مصدق ان في واحد جوه اسمه ابو الحسن العسكري هينزل هيجي في اخر الزمان؟ حتى ما يقول لك ابو الحسن عين جيم، عارفين يحطوا جنبها كلمه عين جيم في الكتب بتاعتهم؟ عارفين عين جيم يعني ايه؟ يعني عجل الله بخروجه، يخرج من السرداب. يقول لك اول ما يخرج من السرداب في الكتب بتاعتهم، اول ما يذهب يذهب الى قبر ابي بكر وعمر ويستخرجهم من جانب النبي عليه الصلاه والسلام، ويخرجهم من القبر ويسلدهم، ثم يطلبهم، ثم ينزلهم ويسلدهم، ثم يطلبهم. قال: ولو أذن الله لي لفعلت بهم ذلك إلى قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذهم من جانب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام المقيت الذي يقعون به في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الله عز وجل شرع سيفا عليهم، لابد لأولياء الأمور أن يسلوا السيف على الذين يقعون في أصحاب النبي عليه السلام، الذين يقعون في عائشة ويقولوا أنها زنت، لابد ان هؤلاء يسل عليهم سيف اسمه سيف المارقين. ايه الدليل على سيف المارقين هذا اللي سلوا سيدنا علي بن ابي طالب؟ قول الله تبارك وتعالى: لئلم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا ايه قليلا. ملعونين، هؤلاء المارقون ملعونين، اينما توقفوا أخذوا وقتلوا إيه؟ تقتيلا. فسن الله عز وجل أن المارقين في سورة الأحزاب يعني يؤخذوا أينما توقفوا ويقتلوا تقتيلا. هذا أمر من رب العالمين تبارك وتعالى لولي الأمر على كل من ثبت عليه أنه وقع في عائشة وسبها، زي حسن شحاتة، مش المدرب بتاع المنتخب، حسن شحاتة بتاع الأليوبي، أنه يسب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ثبت عليه ذلك لابد أن ولي الأمر يسل السيف ويقتله. ولابد، احنا عندنا في القانون المصري في الدستور ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، صح يا متر ولا لا؟ مصدر اساسي، صح يا متر؟ مصدر اساسي للتشريع. فلان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، فان من تشريع الشريعه الاسلاميه الموجود الذي لا يوجد مثله في القانون ولا يتعارض في القانون مع هذا الامر شيء، انه اي مارق يقع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او يقع في القران الكريم ويدعي الاسلام فإن عقوبته القتل على يد ولي أمر المسلمين. إذا ادعى أحدهم أنه لا يعرف الحكم، إذا قبض عليه ما يعرفش أن ستنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ينبغي أن توقف، ما يعرفش أن ستنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى مبرأة من فوق سبع سماوات، ما يعرفش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوقروا ويعظموا لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه ايه ذلك. القاعدة اللي انا قلتها لكم في الاول: لا يجوز دفع الاحكام بالجهل في دار الايه، في دار الاسلام، لان من المفروض في دار الاسلام ايه يا اخوانا؟ شيوع الايه الحكم. دار الاسلام شيوع الحكم، شيوع تعظيم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، شيوع تعظيم اصحاب النبي، شيوع ان القرآن الكريم ثابت بالتواتر، هذا حكم شائع لا يجوز لاحد ان يقعه بالجهل. الحقيقة يا اخوانا ان اللفظ هنا ربنا عز وجل قال عليهم ايه؟ ملعونين، صح؟ اينما ثقفوا. ملعونين هنا هي عقوبة قدرية من الله تبارك وتعالى يترتب عليها عقوبة شرعية. ركزوا معايا في الموضوع ده لانه مهم جدا. ملعونين دي عقوبة قدرية، القتل اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقديلا عقوبة شرعية، ففي عقوبة بيد الله تبارك وتعالى يفعلها بهم، هي عقوبة الايه؟ اللعن. وفي عقوبة أمر الله عز وجل ولي الأمر أن يفعلها بهم، وهي عقوبة الايه؟ التقتيل، وهي عقوبة المارقين ممن ادعوا الإسلام عن الايه؟ الإسلام. فاللعن في الحقيقة يا إخواننا لو نظرت في القرآن الكريم الأساسي في اللعن هو اللي هو العقوبة القدرية، اللعن هو أذية الله عز وجل وأذية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أساس اللعن في القرآن الكريم، ومستعد أعمل لكم محاضرات في هذا الأمر، خطب في هذا الأمر، إن في تشابه ما بين الشيعة الرافضة وبين اليهود والنصارى في الصفات والمنافقين. صفات سبحان الله، عقائد اليهود والنصارى إذا وضعتها بجانب عقائد الشيعة الرافضة في تعظيمهم وتأليههم سيدنا علي وآل البيت والاثنى عشر إمام من آل البيت، وتأليه ستنا مريم عند النصارى وسيدنا المسيح، وتأليه عزير عند اليهود، وأخلاق اليهود. تجد أن الرافضة جزء من اليهود والنصارى، وأنهم مسمار في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب أن أولياء الأمور يعني يضعوا حدا لهذا الأمر، أن يصدر قرار من القانون المصري ومن القوانين في الدساتير العربية والقوانين العربية أن أي مال يقع في القرآن الكريم أو ستنا عائشة أو أي صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت أنه كان من المسلمين وهو في دار الإسلام فإنه يقتل عقوبة مستنبطة من كتاب الله عز وجل. وقام بها مين؟ واحد من الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب، أنه سل السيف على من يسمى به أخوانا المارقين، بل حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. فخلي البحث ده بعدين، نقف مع حتة اللعن دي عقوبة قدرية، خلي العقوبة الشرعية احنا بيناها دلوقتي عقوبة قدرية، وحنبين أسرار يا أخوانا، حبين لكم دلوقتي أسرار ليه الناس دولت. القرآن واضح في تعظيم أزواج النبي عليه السلام، السنة واضحة في تعظيم أزواج النبي عليه السلام، ومع ذلك لا يرون ولا يسمعون. هي بسبب العقوبة القدرية دي اللي اسمها عقوبة الايه؟ اللعن المترتبة على ايه؟ أذية الله وأذية الرسول، دي عقوبة قدرية ربنا عز وجل نزلها عليهم. والله يا أخوانا اسمها عقوبة اللعن. نمسك الموضوع واحدة واحدة. أذية الله وأذية رسوله يترتب عليها اللعن. فين الدليل على كده من القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله إيه؟ لعنهم الله فين؟ في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا إيه؟ مهينا. ففي عقوبة قدرية اسمها عقوبة الإيه؟ اللعن. فين؟ في الدنيا، كما سأبين لكم الموضوع مش بسيط، في الدنيا والآخرة عقوبة قدرية مترتبة على إيه؟ مترتبة على أذية الله عز وجل وأذية مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الآية تاني: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وبعديها بين الله عز وجل أذية المؤمنين والمؤمنات: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير إيه؟ ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما إيه؟ عظيما. سبحان الله يا إخوانا مبينة. فالمهم هنا اللعن ترتب على أذية الله وأذية الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية بينت أن الوقوع في الصحابة أذية للرسول عليه الصلاة والسلام. ناخدها واحدة واحدة. اللعن عقوبة على إيه؟ أذية الله وأذية مين؟ الرسول. السنة النبوية أكدت أن أذية الصحابة هي أذية لسيدنا محمد، ونفس السنة النبوية بينت أن الأذية لسيدنا محمد هي أذية لله عز وجل. أخدها واحدة واحدة. فين السنة النبوية تبين أن الأذية للصحابة أذية لسيدنا محمد، والأذية لسيدنا محمد أذية لله تبارك وتعالى. الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل وابن حبان بإسناد حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتم عارفين الحديث ده طبعا مشهور جدا، ولكن هنرتب عليه احكام ونفرع منه ان شاء الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في اصحابي. معناها ايه؟ اللي هو النصب اللي هنا هو الله عز وجل لفظ الجلالة مفعول به منصوب بفعل مقدر تقديره أذكركم، يعني أذكركم الله، أذكركم الله مرتين، الله الله في أصحابي، ما قالش الله الله، الله يعني أذكركم الله، أذكركم الله في أصحابي، يعني دي تذكرة من سيدنا محمد فين؟ في أصحاب. لا تتخذوهم غرضا بعدي. الغرض اللي ايه هو؟ اللي هو اللوحة اللي بتنشل عليها دي اللي فيها الدوائر دي اسمها الغرض، ينشلوا عليهم. سايبين اليهود والنصارى وسايبين بنيامين نتنياهو وسايبين المجرمين في كل مكان وسايبين اللي حرق المصحف وجاي الملعون اسمه ايه اللي هو كان في الكويت ده؟ ايه؟ ياسر الحبيب. جاي سايب دول كلهم وماسك ستنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها منشل عليها يتهمها بالزنا ويسب فيها ويشتمها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوهم غرضا، يعني سبت كل حاجة ونشلته على أصحاب النبي عليه السلام، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، يعني اللي يحب عائشة لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني الذي يبغض عائشة في الحقيقة يكن الشر والدسيسة والغل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الصحابة أذية لمين يا أخوانا؟ أذية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. تيجي هنا الإجابة، في لعنة قدرية في الدنيا والآخرة لأذية الله وأذية الرسول، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إيه في الدنيا والآخرة. اللعنة القدرية لله وللرسول ينسحب عليها اللعنة، ينسحب عليها أذية أصحاب النبي عليه السلام بأن يتخذوا غرضا. الموضوع ده يجاوب على الإشكال اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. والمقدمة اننا قلتولها، احنا عايشين في دار إسلام ولا في دار كفر؟ السعودية دار إسلام ولا دار كفر؟ دار إسلام. الكويت دار إسلام. مصر دار إسلام. الغالب المسلمين، إذاعة قرآن كريم، قنوات فضائية عربية، كلام في الدين، في تعظيم أصحاب النبي عليه السلام. الأحاديث كما سأبين لكم، إن اتسع المجال والوقت اتسع معايا وإلا أجلته بعد ذلك، مليئة بتعظيم الصحابة وتعظيم عائشة والكلام على عائشة. إزاي الناس دول مش شايفين الموضوع ده؟ مش حاسين بيه إزاي؟ بسبب كلمة اللعن دي يا أخوان. ولا حول، اللعن اللي إن هو عقوبة إيه؟ قدرية. اللعن عقوبة إيه؟ قدرية. إزاي الكلام ده؟ إذا جاء اللعن من رب العالمين تبارك وتعالى ونزل على الشخص، خلاص ربنا عجل أمهاله مرة واثنين وثلاث ولم يستجب، ونزلت عليه اللعنة والعياذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من غضبه ولعنته، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ولعنتك يا رب. فإن هذا الشخص لو أتيت إليه بجميع الكتب والأحاديث التي فيها فضل الصحابة والتذكير بفضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى، لا يستجيب لذلك، خلاص عينه أقفلت وقلب أغلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يسمع ولا يرى. سيدنا الإمام خالد بن معدان بيقول لك إيه؟ ما من إنسان إلا وله أربعة أعين. أي واحد ليه عينين بس صح؟ يقول لك ما من إنسان إلا وله أربعة أعين، عينان في رأسه لدنياه وما يصلح معيشته، شايف بيهم يشتغل هنا يحصل مال من هنا، يصرف على أولاده، يصرف على أسرته، على نفسه، شايف معيشته، العينين اللي في رأسه، عينان في رأسه لدنياه وما يصلح معيشته، وعينان في قلبه لدينه وما أعده الله عز وجل له في الغيب. فإن من أراد به الله عز وجل السعادة فتح عينيه اللذين في قلبه فأبصرتا، ومن أراد الله عز وجل به السخط أقفل الله عز وجل قلبه. قالوا يا خالد من أين أتيت بهذا الكلام؟ أنت جبت الكلام ده منين يا خالد بن معدان؟ قال ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه أرحمك، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وإيه وأعمى إيه أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه أقفلها. اتقفل القلب وقفل على العينين اللي في القلب، مش شايف أي حاجة. فهنا اترتب الموضوع ده على ايه؟ قفل القلب وعمى البصر وعدم السماع، ترتب على ايه؟ العقوبة القدرية، عقوبة اللعن. الآيات نقولها تاني اهو، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين ايه لعنهم ايه العقوبة القدرية فاصمهم، يعني مهما سمعوا من الاحاديث، مهما سمعوا من التذكير مش سامع حاجة، مهما تقول له عن عائشة وانها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام وقلت لهذه الامور بس حاجة، فاصمهم واعمى ابصارهم. ليه؟ زي ما سيدنا مجاهد قال، الاران اخف من الطبع، ايه هو الران؟ كلا ايه؟ بران على ايه؟ قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي في سورة ايه؟ سورة المطففين. قال الران ده حاجة خفيفة قليلة عن الطبع، والطبع ايسر من الاقفال. فين الطبع؟ ها؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا ايه؟ قليلا. وقولهم قلوبنا ايه؟ قل بل طبع الله، ان القلوب اهي، فكلا بران على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها فلا يؤمنون الا ايه؟ قليلا. نمرة ثلاثة الاصعب اللي هو الايه؟ الاقفال. والاقفال اشد من ذلك كله، اشد من الران واشد من الطبع. اقرأوا ان شئتم قول الله تبارك وتعالى افلا تدبرون القرآن ام على قلوب ايه؟ اقفالها. في اقفال على القلوب. سبحان الله، الناس دولت زي ما يكون في حاجة منعهم من معرفة هدي النبي عليه السلام ومحبة النبي عليه السلام. عندما قرأت في السنة من لطيف ذلك وتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، في آية تتكلم عن أذية النبي عليه السلام في أزواجه. يا أخوان، أنا قلت لكم في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إيه؟ في الدنيا والآخرة. اللعنة هنا إيه؟ عقوبة قدرية. في آية بتقول بالذات إن أزواج النبي عليه السلام بيتأذى فيهم. في آية بتقول كده إن هم الأزواج بالذات دون عن الجميع أزواجه يتأذى فيها. يقول الله عز وجل في نفس سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إيه؟ إناه. يعني أنتم وأنتم داخلين على وليمة ما تخشوش قبل ما الأكل يستوي، ناظرين إناه مستنيينه يستوي، يعني اللي هي إيه؟ فيها عين إيه؟ آنية، اللي هي جهنم فيها عين إيه؟ آنية، يعني اشتد حرها، استوت من شدة الحر، اللي يبص فيها تقع عينيه ولا عياذ بالله. يقربها من فمه يسيل وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي الآنية اللي هي يطوفون بينها وبين حميم إيه؟ آن، يعني اشتد غليانه. كلمة آن يعني خلاص آن أن يأكل من يأتي أمامه والعياذ بالله. غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فإيه؟ فانتشروا، ولا مستأنسين إيه؟ لحديث. إن ذلكم كان إيه؟ يؤذي النبي فيستحيي منكم. الآية دي تورد فيها أذية النبي صلى الله عليه وسلم في موضوعه، آية واحدة. طب هنا إشارة ما تذكرتش الناس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تروح للتفسير عند البخاري، عند تفسير تفسير الآيات في الحديث عند البخاري وعند مسلم، تجد إنها نص في زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الحتة دي، وفي بعدها إن شاء الله في زوجة تانية بينها نفس الآية. إزاي؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: بعثتني أم سليم، اللي هي أمه، وأم سليم أخدمت أنسا النبي عليه الصلاة والسلام، خدت بابنها أنس كده وقالت له: يا رسول الله، ابني يعني يكون خادما عندك، مش عبد، خادم عندك، يقعد عند النبي عليه السلام، يقول له: روح جيب لي من الحتة الفلانية كده، جيب لي من الحتة الفلانية كده. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أولاد، صح ذكوه؟ فالواحد اللي عنده عيال في البيت عايز مثلا يجيب كبريت، يروح قايل: يا فلان روح جيب كبريت. عايز يملى جاز ولا يملى كده، يملى يا ابني روح كده. فوجود الولد في البيت خدمة ايه؟ لأبيه. فراحت له قالت له: يا رسول الله، خد أنس بن مالك يخدمك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالمهم يقول: فلما تزوج أنس بن مالك، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا ايه؟ زوجناك. في نفس سورة الأحزاب زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها أرسلت أم سليم معي، اللي هي أم أنس بن مالك، معي حيثا، صنعت حيث. الحيث ده هو عبارة عن فتة وشعير ولحمة، شوية حاجات كده على بعض، سموها حيث كده. حيثا وضعته في تور، التور ده زي الأذان الكبير كده، أذان كبير كده، حلة كبيرة كده، وقالت: خذ هذا إلى رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك، حتى يجمع الناس ويطعمهم ويأكل منه ويشرب، للنبي عليه السلام أمر أن من يتزوج يولم. يقول أنس بن مالك: وكان الناس في شدة وجهد. سبحان الله، الوقت ده بتاع زواج زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان الناس في ضيق وشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسبحان الله، هذه الورقة كانت أولى بهذا الطعام، ولكن كانوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى أولادهم. يا أخوان، وقل له
أم سليمة بتقول له وقل له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إن هذا التور ده اللي مليان لحمة ومليان شعير ومليان خبز متفتت يعني على بعضه كده اسمه حيث إن هذا منا إليك لقليل يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي حاجة قليلة يا رسول الله كده بس احنا بنقدمها لك بسيط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال ضعه جانبا ثم قال لي قال أنس بن مالك اذهب فادع فلانا وفلانا 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 وعد 300 رجل. وأنس بن مالك قاعد يسجل حفظ 300 رجل اللي قالهم له النبي عليه السلام وادعوا من لقيت. بعد ما تجيب 300 يقول اي واحد تقابله في السكة ايه جيبه على شوية الايه على شوية الرز والعيش في طور كده بسيط. فيقول انس بن مالك وانا انظر الى الطور دوت هجيب لفلان وفلان 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول فاستجبت وذهبت فذهبت وناديت من سماهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيت فامتلأت الحجرة وامتلأ البيت وامتلأت الصف اللي في المسجد وامتلأ المسجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس ائتي بالتور وجاء بعدة صحاف ووضع منه يعني شوية في الصحفة دي وشوية في الصحفة دي ثم نادى في الناس أن تحلقوا 10 كل 10 يتحلقوا حلم. يعني أنس بن مالك يقول أنا أنظر في الصحاف وهي لا تكفي لرجل واحد الحبة اللي موجودين دول لا تكفي لرجل واحد ثم سموا الله واستمعوا على الطعام سموا الله واستمعوا على الطعام. المهم تحلق الناس 10 فعشرة يعودوا وعشرة يقوموا وأنس بن مالك يطلع من الثور ويحط ويغير. يقول فلما انتهى الناس نظرت في الثور فإذا هو أكثر مما كان عليه. في البخاري ومسلم يا أخوان في البخاري ومسلم حادثة تؤكد صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه لفتحنا عليهم بركات. المهم البركة هي البركة. دلوقتي الطماطم ب6 جنيه ده فساد بسبب ترك الجهاد. طول ما احنا ما بنحاربش اليهود يا اخوانا اعرفوا ان الاسعار في زيادة لا حد. طول ما احنا تركنا المعركة مع اليهود الدليل على كده فين معلش نخرج خرجة بسيطة ترك المعركة مع اليهود ومع المخالفين للاسلام والرضوخ لاعداء الاسلام هو سبب زيادة الاسعار. زيادة الاسعار فساد ولا مش فساد يا اخوانا فساد. ما هم الاكل كتير والشرب كتير كتير جدا ولكن كل واحد بقى في مكان بيسيطر على سلعة من السلع ويعمل عملية احتكاره بالتليفونات ويسيطروا على الاسواق والزيادة ممكن تترمى بس الشعب ده نزل انفاته ولا حول ولا قوة الا بالله. الاية اللي انا ذكرتها لكم من شوية فهل عفيتم ان توليتم ايه ان ايه تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم. الاية اللي قبلها ايه في سورة محمد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت ايه سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الايه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم. فأولى يعني اقترب كما قال الشيخ سيد طنطاوي اقترب لهم الموت الذي يفرون منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ايه ملاقيكم فأولى ايه لهم. يبقى ده تتكلم عن الجهاد ولا تتكلمش عن الجهاد في تفسير طويل فيها بس بأخره خلاص. الآية اللي بعديها فهل عصيتم ان توليتم تفسيرها تفسيرين التفسير الراجح كما رجحه الشيخ الطنطاوي وابن عاشور وكما رجحه الامام الالوسي معنى توليتم يعني تركتم الجهاد ايها المنافقون. فهل عصيتم ان توليتم اذا تركتم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايه تفسدوا في الارض. عقوبة ترك الجهاد انكم تقعوا في الافساد في الارض. فكل ولي امر وكل حاكم وكل رئيس يترك قضية بيت المقدس فإنه يسلط على شعبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. غلاء الأسعار والفساد من حيث لا يدرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يحصل تقطيع للأرحام زي ما أنتم شايفين الأخ مش عايز يزور أخوه ولا عايز يوصف وشه هيطلب مني حاجة هيستلف مني حاجة ده لا عايز يزور ده ولا عايز يزور ده سبب الفساد اللي انتصر في الأرض. فالمهم أنس بن مالك نظر إلى الثورة فرأى أن الثور أكثر مما كان عليه. ثم بقي أناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت حجرة صغيرة كده يا أخوانا 4 متر في 5 متر حجرة صغيرة حجر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا الحسن البصري لما جم يهدوها في خلافة الوليد بن عبد الملك قال لهم سيبوها سيبوا الحجر وسعوا من ناحية تانية من أي حتة هي دي زنقت في الحتة ديت سيبوا الحرمة هيترتب عليها مفسدتين. سيدنا الحسن البصري قال يترتب مفسدتين. المفسدة الأولى إن أنتوا هتدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم القبر بتاعه فين؟ في المسجد. دي مفسدة أولى. ولكن النبي عليه السلام دعا بدعوة البدوي ما دعاهاش ولا إبراهيم الدسوقي دعاها. قال إيه؟ اللهم لا تجعل قبري إيه؟ وثنا إيه؟ يعبد. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة ولا مش مستجابة؟ أما غيره ممكن يعبد من دون الله عز وجل والعياذ بالله. فالمهم فالحسن البصري قال لهم ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه يقول الحسن البصري حتى تاتي الاجيال بعد ذلك تنظر وترى اين كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اسس الامه دي الذي يعني كان سببا في هذا الخير الكثير في البلاد. كان عايش في اوضه مع زوجته ديت وزوجته ديت اوضه 3 في 4 اوضه 3 في 2 دي الاوضه الصغيره دي. المهم يعني انتهى الناس من الطعام وبقي اناس في الغرف اللي فيها النبي عليه الصلاه والسلام قبل نزول آية الحجاب. ما دي اسمها آية الحجاب اللي انا بتكلمكم فيها دي. وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنها مولية وجهها الى الجدار ومديهم ايه ظهرها وبقوا فظلوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم عنه. ممتاز جميل. خلصونا بقى يلا اطلعوا. فالمهم حتى اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الموضوع ده على النبي عليه السلام فتظاهر انه سيقوم فلم يقم احد. فضلوا قاعدين. دي اسمها آية الثقلاء. الناس اللي يقعدوا عند واحد مش عايزين يقوم. فلم يقم احد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه نفر كثير وبقي ثلاثة. فضل ثلاثة فين في البيت. ثم ذهب الى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول السلام عليكم اهل البيت. فتقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله. كيف وجدت اهلك بارك الله لك فيها. عائشة يا اخوانا اللي بيقعوا فيه تقول له انت شفت زينب بنت جحش كويسة ولا مش كويسة؟ بارك الله لك فيها. ثم يذهب الى كل زوجة يقول لها السلام عليكم اهل البيت. فكل واحد تقول له ايه وعليك السلام يا رسول الله كيف وجدت زوجك بارك الله. ومر عليهم كلهم ورجع ولقى الثلاثة زي ما هم ايه قاعدين. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك وكان من اشد الناس حياء ان هو يقول له واحد قوم يلا امشي بقى عايز اقعد في البيت استريح شويه. كان من اشد الناس حياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى وظهر الى عائشه. راح قال عن عائشه وقال لها مثل ما قال وقالت لها مثل ما قالت. يقول انس بن مالك فلا ادري انا مش فاكر انا اخبرته ام احد اخر اخبره ان الثلاثه دول توكلوا على الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع إحدى قدميه في أسكفة الباب والأخرى خارج الباب حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إيه غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فإيه فدخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان إيه يؤذي النبي فيستحي إيه. الأذية كانت أذية مركبة للرسول والمين القعدة مطلوبة دي يا عيني من أول ما قعدوا يكفر والشهف الجدار وظهرها ليهم دي أذية للرسول عليه الصلاة والسلام. الآية اللي بعديها نفس الآية فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن الضمير عائد على مين على زوج النبي عليه السلام متاعا فاسألوهن من وراء إيه حجاب إن ذلكم أطهر لقلوبكم وإيه وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. سبب النزول دي كمان آية واحدة فيها مقطعين ولم يسمى النزول أن المنافقين لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد زوجها وحفصة بعد زوجها كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان كلهم سيبات إلا عائشة كانت بكرا واحدة. فقال المنافقون ما بال هذا الرجل. النفاق يا اخوانا هو الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة هم جزء من اليهود والنصارى في الاخلاق والافعال كما سأبين لكم ان شاء الله في كلمة اللعنة دي وانها امر قدر. ما بال هذا الرجل كلما مات رجل منا تزوج امرأته. هو ماله عامل كده ليه قاعد يتجوز النسوان بتاعتنا ليه؟ والله لئن مات يقولوا لو مات محمد لاستهمنا واقترعنا على ازواجه اينا ياخذ كل واحده منهن ولا حول ولا قوه. هنعمل على كل واحده ايه قرعه مين اللي يجوزها. فبلغ ذلك ابا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فوقع في حرج شديد. كيف يقال هذا على مين يا اخواننا على ازواج النبي عليه السلام ان كل واحده اتعمل عليها ايه قرعة من ضمن مين المنافقين. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ايه ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله ايه عظيما. آية واحدة وردت فيها اذية لرسول الله في ازواجه دل هذا على ان الاذية الحقيقية لسيدنا محمد عليه السلام ان تكون في ازواجه. ولا حول ولا قوة الا بالله. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا الى يوم الدين. بقي ان نقول والموضوع فيه يا اخواننا فرد كثير. انا كنت قلت لكم خطبة هنا اسمها قاعدة في الرد على الرافضة تفتكروها لما قلت خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي بعد ذلك الملك. عملتها خطبة كاملة موجودة على الانترنت من اراد ان يراجع هذه الخطبة على موقع المدونة بتاعتي مش على اسلام وهي على ايهاب عدلي بلوج سبوت يعني ترجعوا لها ان شاء الله رب العالمين. فيها قاعدة على الرد على الرافضة. المهم بقي ان نختم الخطبة لتتمة الفائدة. بقي ان نقول يا اخواننا ما سبب نزول الآية التي صدرت بها الخطبة؟ ما سبب نزولها؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله إيه؟ لعنهم الله في الدنيا والإيه؟ والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إيه سبب نزولها؟ لو قلت لكم سبب نزولها ستتعجبون كثيرا. الفكرة الآيات اللي أنا قلتها دي كلها في الأزية سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب أولها إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. فعائشة أمنا ولا مش أمنا؟ أمنا. أما نقف في الخطبة زي كده ونغضب كان واحد يتكلم على أمي ده أعظم من أمي وأمك. يعني أما واحد يشتمها ولا يسبها ولا يقول إنها زنت كأنه تكلم على أمك وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. وفعلا فعلا فعلا أمهاتهم. ليه؟ جت الآية بعد كده اللي احنا اتكلمنا فيها إن ما ينفعش حد يتجوزهم بعد النبي عليه الصلاة عشان هي أمه. مش ربنا عز وجل بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ايه من النساء الا ما قد سلف صح. سورة الاحزاب قال وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه ايه من بعد. فالنص انها امك والتلميح الصريح انها امك. امنا عائشة تقول ام المؤمنين عائشة ام المؤمنين زينب بنت جحش. المهم ان الذين يؤذون الله ورسوله تتمت الفائدة. سبب نزولها ايه؟ والله يا اخواننا تتعجبون عجبا شديدا. وهيفصل لكم انا قلت لكم موضوع المحكوم فيه وشيوع الحكم في كده وفي ناس تسمع وما تفهمش حاجه. هيفصل لكم الموضوع ويدينا بشاره باذن الله عز وجل. نزلت في مين يا اخواننا؟ اسمع سبب نزول هذه الايه. لان الذين يؤذون الله ورسوله كما في القرطبي الامام القرطبي التفسير بتاع القرطبي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من عرفات وكان عند الجبل اللهم صل وسلم وبارك عليه يدعو الله تبارك وتعالى إلى عشية عرفة اللهم ارزقنا يا رب الحج إلى بيتك الحرام يا رب ارزقنا الحج يا رب. فالمهم فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند مغيب الشمس في النفرة والناس ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ هو المفروض الأول يطلع وينفر بينا النفرة. فإذا أفضتم إيه؟ من عرفات فاذكروا الله عند الإيه؟ المشعر الحرام اللي هي مزدلفة. أين رسول الله؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو يقود ناقته قد أناخ لها اللجام عشان تمشي العنق ومعه على الناقة زيد بن ومعه على الناقة أسامة بن زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة اللي هو كان متجوز مين؟ زينب بنت جحش. فلما قضى زيد إيه؟ واللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متبني ونزل. أنا عملت خطب هنا حوالي 7 خطب في الزب عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة عندي على الكمبيوتر هي فيديو يعني. فالمهم يا أخوانا فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد جاي تحدث الناس أن أسامة هو الذي حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان أسامة نزل يتبول والنبي صلى الله عليه وسلم نزل يتبول أيضا فتأخر أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر مين؟ سيدنا أسامة وركب معه. قالوا هذا الذي من أجله حبسنا محمد. برضه تحس ان الموضوع فيه ريحه ايه يا اخوانا؟ ريحه نفاق. اللي بيتكلموا في الصحابه او يتكلموا في عائشه ريحه النفاق طالعه. هذا الذي من اجله حبسنا محمد صلى الله عليه وسلم. واخذوا يحقرون من شان اسامه بن زيد. ده حته واحد انفه افطس أبوه شكله عبد، وبدأوا يقعوا في أبوه في أمه أنها ولدته من الزنا والعياذ بالله، ووقع في أمر عظيم، وأخذوا يحقرون من أسامة بن زيد. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله. الآية فيها إن الذين يؤذون أسامة؟ لا. إذن أذية أسامة يأذي مين يا أخوانا؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا إيه؟ مين؟ في البخاري سيدنا عمر بن الخطاب نختم بيها: كان إذا أتاه العطاء والخراج، الدولة الإسلامية والسعي، أي ملك من الملوك في اليومين دول ما يسويش حاجة جنب الملك اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب فيه، مصر والسعودية والدول كلها وإلى أذربيجان والشام كل ده كان ملك سيدنا عمر بن الخطاب خلافة، بلاش نقول ملك. فأي واحد من الموجودين دلوقتي كل واحد الحتة صغيرة ده لا يسوي شيء جنب سيدنا عمر بن الخطاب. فكان إذا أتى العطاء، يقول ابن عمر في البخاري ومسلم، فيعطي أسامة في الخلافة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، يعطي أسامة 500 دينار ويعطيني، يعطي أسامة 5000 دينار ويعطيني 2000. ابن عمر يبقى مين يا أخوانا بالنسبة لسيدنا عمر؟ ابنه، صح ولا لا؟ يدي سيدنا أسامة 5000 ويدي لابن عمر كام؟ 2000. فأقول له: يا أبت، أتعطيه 5000 وأنا 2000 وتزيده علي وأنا شهدت ما لم يشهد؟ أنا شهدت غزوات مع الرسول عليه السلام وهو كان لسه صغير، وهو لم يشهد هذه الغزوات يا أبي، دي تديله 5000 ولا تسوي بيني وبينه حد؟ طب اديني النص، 2500، تديله 5000 ليه؟ فقال عمر: يا عبد الله، يعني بيقول لابنه، إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. زيد بن حارثة كان أحب إلى الرسول من إيه؟ من أبيك. وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وما كنت لأقدم محبوبي على محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبوبي عمري ما أقدمه على محبوب مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام القرطبي وهو بيعلق عليها، قال: فهكذا يكون المؤمن يبغض من يبغضه رسول الله، ويحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وحب عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، لك مخبتين، إليك راهبين، إليك يا رب العالمين ذاكرين شاكرين. يا رب اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغار. اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب، اللهم ارفع عنا غلاء الأسعار يا رب. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع الغلاء عن أمة سيدنا محمد يا رب. اللهم ارفع عنا غلاء الأسعار يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا غلاء الأسعار يا رب العالمين. اللهم أعذنا من المرض، وأعز ذريتنا من المرض، وأعز أزواجنا من المرض، وأعز أحبابنا من المرض، وأعز كل من له حق علينا من المرض والجنون والجذام والسرطان وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم احشرنا مع رسولك، اللهم احشرنا مع رسولك، اللهم احشر آباءنا وأمهاتنا مع رسولك، اللهم احشر ذرياتنا مع رسولك، اللهم احشر أحبابنا وكل من له حق علينا مع رسولك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.